أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، فر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكالات الماتن على الترجيح بالأحدثية، بمعنى هل أن الروايات التي استفاد منها الشيخ الصدوق يرحمه الله دالة على تلك الاستفادة أم لا؟ فإذا ورد خبران أحدهما متقدم والآخر متأخر، هل معنى ذلك يتعين الأخذ بالخبر المتأخر لدلالة تلك الروايات المتقدمة على ذلك كما ادعى ذلك الشيخ الصدوق يرحمه الله؟ قلنا إن الماتن يرحمه الله، يحفظه الله ويرحمه الله أيضا، يرى أن هذه الروايات دالة على الحكم الفعلي المنجز في حق المكلف، بمعنى ليس لها دلالة إثباتية كسائر روايات الترجيح، كالترجيح بموافقة الكتاب، والترجيح بالشهرة، والترجيح بمخالفة العامة. هذه الروايات بصدد تبيان حكم بلحاظ المنجزية الفعلية في حق المكلف، يعني دال على الحكم بلحاظ مرحلة الثبوت وليس بلحاظ مرحلة الدلالة والإثبات. غير أن الماتن أيضا بعد أن حمل الروايات على هذا المعنى أورد إشكالا على نفسه، خلاصته كالتالي: إذا كان الأمر كذلك، معنى أننا لا يمكن أن نفهم مراد الإمام عليه السلام في الحكم المنجز في حقنا، إذ يمكن أن يكون الحكم المنجز هو الحكم الأول الصادر، ويمكن أن يكون هو الحكم المتأخر. إذا كانت هذه الروايات فيها شيء من الضبابية، والحال أن الروايات جائية لتدلل على الحكم الفعلي المنجز، يعني أي رواية، وليست بصدد أن تقول لنا أنه هذا الحكم قد تتغير فعليته في السنة القادمة، الأمر ليس كذلك حتى نشكك في استمراري ودوامي الفعلية للأحكام الشرعية. الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم دائما وأبدا هي بصدد تبيان الأحكام الأولية الفعلية المنجزة في حق المكلفين. نعم هناك موارد خاصة قد تكون بعض الروايات تدلل على الحكم الثانوي في تلكم الموارد الخاصة، يعني مو قاعدة مضطردة هذا. ولهذا يقول الماتن لعل هذه الروايات الدالة على الترجيح بالأحدثية أيضا وردت على هذا النسق، يعني جائية لتدلل على الحكم الفعلي في حق فئة خاصة أو بعض المكلفين بالخصوص، وأن هذا الحكم هو المنجز في حقه لظرف خاص يمر به. كما هو الحال في علي بن يقطين يرحمه الله وبعض من الرواه الذين نعم وردت لهم أحكام خاصة. فإذا مو هذه قاعدة مضطردة. يمكن أن نقول إن الروايات الواردة هي على نسقين على نحوين، القسم الأول الذي ورد ويظهر منه أنه حكم منجز وفعلي، ولكن قد يأتي بعد سنة أو بعد سنتين حكم آخر يخالفه. ولذلك دائما احنا ما نقدر نعم نفهم الفعلية والدوام والاستمرار من تلك الروايات الواردة أولا ما لم ننتظر ونفهم ما جاء عن الأئمة اللاحقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الماتن يقول لا، الأمر ليس كذلك، يعني ما عندنا هذا التصور. نحن نفهم أن جميع ما ورد جميع سور للقضية كل ما ورد هو بصدد تبيان الأحكام الأولية والوظائف الفعلية، إلا ما شذ وندر في موارد خاصة مثل قضية علي بن يقطين أو بعض الرواة من أصحاب الأئمة. فما نقدر نحمل الروايات أيضا على هذا المحمل اللي احنا قلنا بنحو مضطرد وعام، نعم بنحو موارد جزئية خاصة لا بأس بذلك. وبهذا يتضح أن الترجيح بالأحدثية ليس كما ذهب إليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية، بل هو يشير أو يفصح عن هذا المعنى الذي أوردناه، حكم منجز فعلي في حق بعض الفئات أو بعض المكلفين على نحو الخصوص وليس بصدد أن الروايات قد تتعارض وتتكافأ في دلالاتها وأسانيدها، وبالتالي نحن نأخذ بهذا المرجح. الأمر ليس كذلك كما فهم الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الزكية، بل كما فهم الأصحاب بأجمعهم أن هذا ليس من المرجحات، يعني حملوه على هذه الموارد الخاصة. أيضا من المرجحات الترجيح بموافقة الاحتياط. نطبق ما يخالف. احنا وين وصلنا في التطبيق؟ بداية الأحدثية
رابع السابع
صفحة كم الأحدثية؟ ها؟ ما شاء الله ما شاء الله. اي جايب كهو كلام طويل بس خلاصته، يعني احنا اليوم جبنا خلاصة. السابع الترجيح بالأحدثية. فقد تضمنت جملة من النصوص، تضمنت ماذا؟ لزوم الأخذ بالأحدث، كخبر المعلى بن خنيس الذي لا يخلو عن اعتبار، لأن قلنا ضعفه النجاشي، ولكن يظهر من طائفة من الروايات، من بعض الروايات، أنه من حواري الإمام الصادق عليه السلام. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم بأيهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتى يبلغكم عن الحال، يعني الحديث الذي جاء عن الأول اعملوا به، لكن إذا جاءكم عن الحي ما يخالفه فدعوا ما جاء عن الأول وخذوا ما جاء عن الإمام الحي، يعني عن الإمام اللاحق، فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله. ثم قال عليه السلام، أي الصادق: إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم. وهذا الذيل هو الذي فهم منه أو فهم منه الأصحاب بأجمعهم بما فيهم الشيخ الأنصاري رحمه الله، هذا المعنى الذي أشار إليه الماتن في المحكم. يعني نحن ما نفهم أن هذا قاعدة عامة للترجيح، نفهم أنها ماذا؟ بصدد الأخذ بالأحدث في موارد خاصة تخص بعض المكلفين أو بعض الفئات. وخبر أبي عمرو الكناني: قال لي أبو عبد الله: يا أبا عمرو، أرأيت لو حدثتك بحديث أو أفتيتك بفتية ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه، يعني عن نفس المسألة أو عن نفس الحكم، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما وأدع الآخر. فقال الإمام عليه السلام: قد أصبت يا أبا عمرو، أبا الله، هذا حطوا عليه قوس من أبا الله، أبى الله إلا أن يعبد سرا، أما والله لأن فعلتم إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية. هذا اللي قلنا حطوا قوس، سكر القوس، يعني هذا الذي استفاد منه العلماء أنه فيه إيماء بل إفصاح عن أن هذه الأحاديث ما جاء جاءت لتفصح عن قاعدة مضطردة وعامة كالموافقة للكتاب، الشهرة مثلا، المخالفة للعامة، هذه الأمور اللي اتفق الأصحاب بما فيهم الشيخ الأعظم رحمه الله على الترجيح بها، هذه موارد مخصوصة. الإمام يقول يتعين عليك أيها السامع أن تعمل أيوة بهذا، لأنك تعيش ظرف خاص، حكم استثنائي. ومرسل الحسين بن المختار عن الإمام الصادق قال أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني في هذه السنة من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال كنت أخذ بالأخير. فقال الإمام رحمه الله، حسين يتحدث، فقال لي رحمك الله، يعني دعا له الإمام، يعني هذا الذي ينبغي إذا سمعت الحديث المتأخر أن تقول إن ذاك يعارض هذا، فأنا أرجح العمل بالمتأخر كما فهم الشيخ الصدوق، بس يقول لا، الأمر ليس كذلك. ولم يتعرض الشيخ الأعظم للمرجح المذكور مع إيراده للنصوص التي ذكرناها، وكذا من جاء من بعد الشيخ الأعظم من الأصوليين، يعني ما رأوا أن هذا من المرجحات العامة كالترجيح بموافقة الكتاب، ترجيح بالشهرة، ترجيح بمخالفة العامة، هذه أمور اتفق عليها غيرها. طيب ناقش الأعلام فيها، من هذه المناقشات التي أوردناها في الترجيح بالأحدثية، بل في الحدائق ولم أقف على من عد ذلك في طرق الترجيحات فضلا عن من عمل عليه غير الصدوق طاب تراه في الفقيه، فرد واحد من علمائنا يعني ارتأى هذا المرجح، أما غيره لا. وقد أشار إلى ما ذكره في الفقيه في باب الرجلين يوصى إليهما، حيث ذكر حديثا عن العسكري عليه السلام وحديثا آخر يعارض ما جاء عن الإمام العسكري، جاء عن الإمام الصادق، ثم قال الشيخ الصدوق ولست أفتي بهذا الحديث، بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي عليه السلام، ولو صح الخبران جميعا لكان الواجب الأخذ بقول الإمام اللاحق الأخير كما أمر بذلك الصادق عليه السلام. شفنا روايتان، إحداهما عن الإمام العسكري والأخرى عن الإمام الصادق، إحنا الآن نقول الروايتان تعارضتا، بس يقول لا ما في تعارض هنا، ليش؟ لأن عندنا ما يرجح، الشيخ الصدوق يتكلم، ما هو هذا المرجح؟ أن نأخذ بالأحدث كما جاءت رواية أخرى تدلل على هذا المعنى عن الإمام الصادق، وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان، وكل إمام أعلم بزمانه وأحكام زمانه من غيره من الناس، وبالله التوفيق حسم الأمر الشيخ الصدوق، قال هذا مرجح من المرجحات وخلاص. وفي الوسائل بعد أن ذكر مرسل الحسين بن المختار، شوفوا ايش قال الحر العاملي، أقول يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الأئمة خاصة، فإنه قال في توجيهه، قال إن كل إمام أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس، انتهى. ثم قال وهو موافق لظاهر الحديث، وعلى هذا يظهر الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة، ويأتي ما يدل على ذلك والله أعلم. فهم من هذا؟ فهم صاحب الوسائل. لكن حمل كلام الصدوق على ذلك لا يلائم رجوعه للمرجح المذكور في صدر كلامه. يعني اللي يظهر أنه مو خاص بزمان الأئمة عليهم السلام، عرفنا؟ كما أنه لا وجه لاستظهاره من الحديث المذكور، فإن مقتضى إطلاق الخبر وجوب العمل بالأحدث حتى بعد وفاة الإمام، بل هو كالصريح من خبر المعلى ابن خنيس المتضمن وجوب العمل بقول الإمام السابق والاستمرار عليه إلى أن يأتي الإمام الحي فيقول شيئا خلافه حتى يبلغ خلافه عن الحال. والذي ينبغي أن يقال، هذا كلام من؟ المحكم. من الظاهر أن تأخر الزمان لا دخل له في أقربية الدليل المتأخر للواقع وقوة كاشفية الدليل الثاني المتأخر الذي جاء عن الإمام الحي مثلا عن الحديث المتقدم، حتى نقول الرواية السابقة أيضا بصدد الكشف في عالم الدلالة، والرواية اللاحقة نفس الشيء تكشف عن حكم في عالم الدلالة والإثبات، وبالتالي تعارضت الروايتان فنأخذ بالرواية اللاحقة. الأمر ليس كذلك. ومن هنا لم يكن المستفاد من هذه النصوص الترجيح في مرحلة الدلالة والإثبات بين الروايتين الحجتين اللتين نعمل بكل منهما لتوافرها على أي شيء؟ واحد، على صحة السند، وأيضا الدلال. بلحاظ طريقيتهما للواقع، بل الترجيح هنا ثبوتا بين حكمين محكيين بالروايتين، يعني كأن الرواية تحكي عن الحكم بلحاظ عالم الفعلية والمنجزية في حق المكلف من دون قصور في حجيتهما بلحاظ جريان الأحدث على طبق الوظيفة الفعلية التي يدركها إمام الوقت. إذن مو بصدد الترجيح وإنما بصدد بيان الوظيفة الفعلية، لعل ذاك هو الحكم، هو الأرجح أصلا، لأنه هو الحكم شنو؟ الفعل المنجز في حق المكلف، وإنما يأخذ بهذا لكونه ماذا؟ في ظرف يعني خاص، ظرف ثانوي كما نعبر، التي يدركها إمام الوقت، سواء كانت هي الحكم الواقعي الثانوي لحدوث سبب التقية الرافع للحكم الأولي المبين بالدليل الأسبق أو لتبدل مقتضى التقية، أم كانت هي الحكم الأولي لارتفاع سبب، يعني التقية قد تكون الحكم السابق وهذا اللاحق هو اللي بصدد تبيان الحكم الأولي المنجز في حق اللاحقين. هذا بادئ ذي بدء ما يظهر من دلالة الروايات المتقدمة. كيف؟ يقول كما هو مقتضى قوله عليه السلام إنا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم، ومقتضى قوله أبى الله إلا أن يعبد سرا، يعني كأن هناك ظروف تمر على الناس، مثلا الظرف الأولي ما استطاع الإمام يبين يفصح عن الحكم الواقعي فأفصح عن حكم تقية. تدرون بعض يعني الجبابرة والسلاطين يعني يقصر الناس قسرا على اتباع هذا الرأي اللي هو يريده، كما فعل مثلا المأمون في حق الإمام أحمد مثلا في قضية أن كل من يقول مثلا بأن القرآن مخلوق قديم يعني غير مخلوق غير محدث، ذاك قال أنا ما أقول لا قديم ولا يعني ما يبدو أن الإمام أحمد ما عنده أصلا خبرة في قضايا علوم الكلام والعقائد، هو محدث فما داخل في هذا الوادي، قال أنا أسكت معي فشكت، قال لا أنت مجبر أن تقول بما تقول به السلطة، وأدخله السجن وعذبه، يعني جلد إيه؟ يعني هذه المسألة مسألة بعض السلاطين ما عنده يعني ما عنده مشكلة، حتى لو كان هذا يعني مثل ما نقول شخصية لها أتباع ولها كذا، لا بد أن يتبع السلطان قسرا وجبرا وإلجاء.
مثل ما فعل المنصور بأبي حنيفة، قتله أستاذ السجن،
على كل يعني أقول لك يعني السلطان قد يجبر الناس على الأخذ برأيه، فإيش يسوي هذا؟ الإمام جاي يفصح عن هذه الحالات إلا لمناسبتهما لتوجيه اختلاف نفس الحكمين المحكيين بالدليلين، لأنه هو الذي يسع الشيعة وأتباع أهل البيت، والذي يرجع إلى عبادة السر والتقية في مقام العمل، لا لتوجيه اختلاف نفس الدليلين في بيان الواقع الراجع للتقية في الفتوى التي هي من شؤون الإمام المختص به، كما يناسب ذلك أيضا ما تضمنه خبر الكناني ومرسل الحسين بن المختار من رجوع الراوي بطبعه للمرجح المذكور من دون أن ينبهه الإمام، يعني كأن هذا ليه أيضا الرواة فاهمين القضية، نحن نأخذ بالمتأخر لأن نحن نعيش ظروف خاصة معي. ومن الظاهر أن الأمر الارتكازي هو العمل على الحكم الأحدث الذي يدركه إمام الوقت، وليس بلحاظ أن رواية أولى عرضتها رواية أخرى متأخرة والترجيح للرواية المتأخرة، لا الأمر ليس كذلك، لا ترجيح الحجة الأحدث بلحاظ الدلالة والإثبات والكاشفية، وبالجملة الترجيح بالأحدثية يرجع للترجيح بين الحكمين في مرحلة عالم الثبوت، لا بين الحجتين في مرحلة الدلالة والإثبات الذي هو محل كلامنا في المرجحات، وعليه تجري المرجحات المتقدمة كانت بلحاظ ماذا؟ مرحلة الدلالة والكاشفية والإثبات، وذي المرجح بالأحدثية لا، بلحاظ عالم الثبوت. إذا عرفت هذا فاختلاف الدليلين في الحكم إن كان مع وحدة الحكم، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، الذي يكونان حجة عليه وهو الحكم الأول الثابت بأصل التشريع غير القابل للتبدل في فرض عدم الناس، فلا موضوع معه للترجيح بين الحكمين ثبوتا، بل يتعين التكاذب بين الدليلين الذي هو منشأ للتعارض بين الدليلين أيضا، وموضوع للترجيح إثباتا بين الدليل اللي يقول بالحرمة والدليل اللي يقول بالوجوب. وبالتالي لابد أن نرجع إلى المرجحات العامة، موافقة الكتاب، الشهرة، نعم، كما تضمنته أكثر نصوص المقام، وإن كان مع تعدد الحكم الذي يكونان حجة عليه للحكاية بهما عن الحكم الفعلي الثابت حين صدور كل منهما، ولو كان هذا الحكم ثانويا فلا موضوع معه للترجيح بينهما إثباتا لعدم التكاذب ولا التعارض بين الدليلين، وحينئذ أيضا يتعين معه الترجيح بين حكمين ثبوتا بالأخذ بالأحدث. ليش؟ لأن هذا الدليل ورد ليفصح عن ظرف خاص يعيشه المكلفون، فلا بد لهؤلاء أن يأخذوا بهذا الحكم، مو لأجل أن هذا يعني الحكم نرجح لأنه الأحدث، بل لأنه ورد مثل ما نقول بما يتناسب مع مقتضى الحكم الفعلي المنجس في حق المكلفين كما تضمنته النصوص المتقدمة، فلا يجري الترجيح بالأحدثية مجرى سائر المرجحات، بل هو يختلف عنها في السنخ والموضوع، لأن الموضوع حق ذيك شنو؟ الروايات المتعارضة، وذي الموضوع شنو؟ بلحاظ الحكم الفعلي المنجز في حق بعض المكلفين. هذا وحيث لا ريب في ظهور النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام في تبيان الحكم الواقعي الثابت في أصل التشريع غير القابل للتغيير في فرض عدم الناس دون الأحكام الفعلية الثابتة لأجل التقية ونحوها القابلة للتغيير، كان اختلاف الأحاديث في الموضوع الواحد موجبا لتعارض الأحاديث في أنفسها وموردا للمرجحات الإثباتية المتقدمة، ولا مجال للأخذ بالترجيح بالأحدثية، نظير ما سبق في مباحث الجمع العرفي من عدم حمل الروايات على النسخ المعارضة. ليش؟ لأن النسخ خلاف ما يظهر من تبيان الحكم الفعلي، ويتعين حمل نصوص الترجيح بالأحدثية على ما إذا احتف الكلام بما يناسب حمل الكلام على بيان الوظيفة الفعلية، ولو كانت هذه الوظيفة وظيفة ثانوية مو بلحاظ تبيان الحكم الواقعي، كالقطع بعدم كون مضمونه هو الحكم الأولي مع ظهور الخطاب من لدن الإمام في أن هذا هو الحكم المنجز في حق هالفئة أو هذا الشخص في الجدية المستتبعة للعمل، نظير ما ورد من أمر الكاظم عليه السلام علي بن يقطين بوضوء العامة، حيث أدرك علي أن الأمر المذكور هو ثانوي لمخالفته لما عليه إجماع الطائفة في كيفية الوضوء كما صرح بذلك الخبر. وبعدين أيضا الإمام شرح له قال له خلاص ارتفع هذا الحكم، فإذا هذا واضح. وربما يشير إلى ذلك ما في خبر قلنا نصر الخثعمي أو نظر الخثعمي، نظر هذا اللي احنا نقول نظر نقرأ نظر، ايه نظر يعني الجميل، ايه ها
في بعد واحد اسمه النظر بن الحارث،
في واجد النظر النظرين واجد، في اسم واجد من رواه
أنس بن النظر.
سمعت أبا عبد الله يقول من عرف، مثل نقول الحسن الجميل، هذه الأسماء حتى نصر موجود.
النظر
إحنا نقول هذه جبتها، قلت النظر، النظر يعني الحسن الجميل، لعلها مو لهجة عمي، لعلها هي لهجة يعني أحسائيين الفصيحة جماعة يعني شو اسمه هذا؟ أي طرف ابن العبد. إن لا نقول إلا حقا فليكتفي بما يعلم منه، فإن سمع منا خلاف ما يعلم فليعلم إن ما سمعه ذلك كان من أجل مصلحة خاصة للدفاع عنه أو عن جماعته، فإن الفتوى التي تدفع عن المكلف هي الفتوى بالحكم الثانوي المطابق لمقتضى التقية في حقه، لا الفتوى الصورية تقية غير المستتبعة للعمل مع العلم بحالها، فإنها تدفع الفتوى الصورية تقول هذه تدفع عن المفتي، فيبين أن هذه فتوى يعني الإمام يريد للناس الذين استمعوا لهذا الحكم أن يعملوا بها إلى أمد محدود أو إلى برهة زمنية محددة، مو لأجل أن يقولها مثلا في الصورة حتى يقال لا هذا رأي الإمام، لا الأمر ليس كذلك. وذلك أيضا هو المناسب لما تضمنه خبر الكناني ومرسل الحسين بن المختار من ترجيح الراوي الأحدث بطبعه من دون أن ينبهه الإمام عليه السلام للعمل بالأحدث لاختصاص الجهة الارتكازية المقتضية لذلك، بما إذا أحرز أن كل من الخطابين يتكفل بتبيان الوظيفة الفعلية وإن كانت ثانوية دون ما إذا كان واردين لبيان الحكم الأولي غير القابل للتعدد لعدم الفرق بين الأحدث وغيره في احتمال مخالفة الواقع. يعني يقول مو هذه الروايات جاية لتتضاد بلحاظ عالم الدلالة والإثبات، بل هذا حكم كما قلنا فعلي منجز في حق بعض المكلفين، فهو حكم بلحاظ عالم الثبوت، بل أن ما تضمنه خبر الكناني من فرض تعدد الاستفتاء من الشخص الواحد في الواقعة الواحدة يتناسب مع كون المسؤول عنه هو الحكم الفعلي القابل للاختلاف في عامين، إذ لا داعي غالبا لتكرار السؤال عن الحكم الأولي الذي لا يختلف، فكأنه هو يسأل أصلا، احنا ترى نعيش الظارف، ماذا ينبغي علينا أن نعمل؟ مع أنه كان يعلم بالحكم قايل لا أنت تقول له لا الآن غير، لأن صح أنا قلت لك العام الماضي لأن الظرف كان فيه سعة، الآن اختلف الحال. وأما ما تضمنه هو كذاك يأتينا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.